يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة ابن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد. أولات العدد الواو دي زي الألف تعوى الجماعة غير منطوقة، أولات العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة، فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، يكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عمي، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة ابن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأاه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. في الرواية الأخرى عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، ساق الحديث مثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال قالت خديجة: أي ابن عمي، اسمع من ابن أخيك. في الرواية الأخرى فيه: فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. فيها: فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة: أي ابن عمي، اسمع من ابن أخيك، أي ابن عمي. قال النووي رحمه الله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول عائشة رضي الله عنها: كانت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. هذا الحديث من مراسيل الصحابة رضي الله عنهم، فإن عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذه القضية، بل لم تكن ولدت رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها بالمدينة وهي بنت 9 سنين. فعندما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبل 13 سنة من الهجرة لم تكن عائشة رضي الله عنها قد ولدت. فهي لم تدرك هذه القصة فتكون قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابي. وإذا سمعت ذلك مرسلا وارد أنه لم تدرك القصة ولو سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قدمنا في الفصول أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا من فرد به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرين والله أعلم. ولا نزاع أنه إذا كان الصحابي لم يدرك القصة وسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك حجة قطعا، فيش حد ينازع. وقد لا يسمى مرسلا بهذا الوصف. يعني قولها رضي الله عنها الرؤية الصادقة في البخاري الرؤية الصالحة هما بمعنى واحد. وفي من هنا من الواحد، هي من الواحد قولان، أحدهما أنها لبيان الجنس والثاني للتبيض. الأظهر الأول كان أول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي لبيان الجنس أنواع الوحي يعني. وقوله فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. قال أهل اللغة فلق الصبح وفرق الصبح هو ضياءه، وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين. قال القاضي رحمه الله وغيره من العلماء إنما ابتدئ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا لئلا يفجأه الملك ويأتيه صريح النبوة بغتة فلا يحتملها قوى البشرية، فبدأ بأول خصال النبوة وتباشير الكرامة من صدق الرؤيا وما جاء في الحديث الآخر من رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر والشجر عليه بالنور، سلام الحجر والشجر عليه بالنور. حديث سلام الحجر إني لا أعلم حجرا كان يسلم عليه بمكة، هذا لا يعني ليس فيه تصريح أنه كان قبل الوحي، فربما كان ذلك بعده والله أعلى وأعلم. لا أدري صفة الحديث في مسألة رؤية الضوء وسماع الصوت. قولها ثم حبب إلى الخلاء فكان يخلو بغار حراء الحديث. قال أما الخلاء وهو الخلوة وهي شأن الصالحين وعباد الله العارفين، لكنها في شرعنا خصوصة بالأماكن الشريفة الفاضلة مثل المساجد. أما الخلوة في الغيران والكهوف فهذا ليس بمشروع الآن، وهذا كان قبل البعثة، ولما بعث عليه الصلاة والسلام ترك التحنث في غار حراء، ولم يكن صلى الله عليه وسلم بعد الوحي يذهب إلى غار حراء يتحنث فيه. قال أبو سليمان الخطبي رحمه الله حببت العزلة إليه صلى الله عليه وسلم لأن معها فراغ القلب وهي معينة على التفكر وبها ينقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه والله أعلم. والإنسان لا شك في حاجة إلى العزلة أحيانا، وخير العزلة ما كان مع وجود العبادات في مع عدم الانقطاع عن الجمع والجماعات وهو الاعتكاف المشروع. لذلك ينبغي أن يفهم المقصود من أمر الاعتكاف وهو يعني خلوة الإنسان بنفسه، وليس أنه مزيد يعني من أسباب الخلطة ويعني الاجتماع مع الناس. قال وأما الغار فهو الكهف والنقب في الجبل جمعه غيران، والمغار والمغارة بمعنى الغار تصغير الغار غوير. أما حراء قال حراء جبل بينه وبين مكة نحو 3 أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى منى والله أعلم. وفي حديث في صحيح مسلم يدل على النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حراء لكن ليس للتعبد، هو حديث أثبت حراء فإن عليك، وفي حديث أثبت أحد وأثبت حراء إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. أما التحنث فهو التعبد قد فسره بالتعبد وهو تفسير صحيح. أصل الحنث الإثم، فمعنى تحنث يتجنب الحنث، فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث. ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم، مثل بناءها يعني ومعناها، هي تجنب الحرج والإثم. أما قولها الليالي أولات العدد متعلق بيتحنث لا بالتعبد، لأن التعبد أصلا تفسير من الراوي، والظاهر من الزهري. هو الراوي عن عروة ابن شهاب، ابن شهاب هو الذي قال والتحنث والتعبد. فبيقول هنا متعلق بيتحنث، لأن هو ده أصل كلامها، يتحنث اللوالي الليالي أولات العدد. يقول ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى، فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي، بل يطلق على القليل والكثير. هذا التفسير اعترض بين كلام عائشة رضي الله عنها، اعترض بين كلام عائشة، وأما كلامها فتحنث فيه الليالي وأولات العدد. فجاءه الحق، أي جاءه الوحي بغتة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن متوقعا الوحي. قال فجاءه وفجئه. قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، معناه لا أحسن القراءة، فما نافية، هذا هو الصواب. وحكى القاضي عياض رحمه الله فيها خلافا بين العلماء، منهم من جعلها نافية ومنهم من جعلها استفهامية. ما أنا بقارئ يعني ما الذي أقرأه، وضعفوه بإدخال الباء في الخبر، وده صحيح طبعا. هو لو قال ماذا أقرأ، أما ما أنا بقارئ فهي صريحة. قال القاضي ويصحح قول من قال استفهامية رواية من قرأ ما أقرأ، هذا لا تصح، هذه لا صح، أنها ما أقرأ أيضا تصلح لليه للنفي، ويصح أن تكون ما في هذه أيضا نافية، والله أعلم. هو في بعض الروايات أنه في ثلاثة قال ماذا أقرأ، لكن الصحيح اللي في المشهور الذي في الصحيحين أنه قال ما أنا بقرأ في المرات، كل مرة قال ما أنا بقرأ. قال غطني، معناه عصرني وضمني، يقال غطه وغته وضغطه وعصره وخنقه وغمزه، كله معنى واحد. قال وأما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها، الجهد والجهد لغتان، وهو الغاية والمشقة. حتى بلغ مني الجهد يجوز نصب الدال، مع معناه فبلغ جبريل مني الجهد، وعلى رفع تبلغ مني الجهد، أي بلغ الجهد مني غايته ومبلغه. وأما أرسلني فمعناه أطلقني. قال العلماء والحكمة في الغط شغله عن الالتفات والمبالغة في أمره بإحضار قلب، وشغله من الالتفات يعني عن الالتفات، والمبالغة في إحضار أمر، والمبالغة في أمره بإحضار قلبه لما يقول، لما يقول له. وكرره ثلاثا مبالغة في التنبيه، ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه، يحتاط في أمره بإحضار قلبه، عليه ينبغي له أن يأمره بإحضار قلبه. قوله صلى الله عليه وسلم ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا دليل صريح في أن أول ما نزل من القرآن اقرأ، وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف. وقيل أوله يا أيها المدثر وليس بشيء، سنذكره بعد هذا في حديث في موضعه. واستدل بهذا الحديث، واستدل بهذا الحديث بعض من يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن من أوائل السور، لكونها لم تذكر هنا. وجواب المثبتين لها أنها لم تنزل أولا، بل نزلت البسملة في وقت آخر كما نزل باقي السورة في وقت آخر، وهذا هو الصحيح. بل استدل به من يقول بوجوب البسملة، لأنه قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكأنه أمره أن يقول بسم الله، وتفسيرها بالوحي أيضا بسم الله الرحمن الرحيم، فاقرأ باسم ربك يعني قل بسم الله الرحمن الرحيم. الصحيح أنها نزلت بعد ذلك حتى بما فيها في أول هذه السورة الكريمة. قولها ترجف بوادره، معناه معنى ترجف ترعد وتضطرب، وأصله شدة الحركة. قال أبو عبيد وسائرها اللغة والغريب، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، بين المنكب والعنق، تضطرب عند فزع الإنسان، يضطرب لشدة ضربات القلب. وفي عروق أصلا في هذا الموضع لما يعني يدق القلب بشدة من شدة الفزع والخوف يضطرب الإنسان، يضطرب هذه الأماكن. قوله صلى الله عليه وسلم زملوني زملوني، هكذا هو في الروايات مكرر مرتين، معناه زملوني غطوني بالثياب ولفوني بها. وقولها فزملوه حتى ذهب عنه الروع وهو الفزع. قوله صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، قال القاضي عبد الرحمن رحمه الله ليس هو بمعنى الشك فيما أتاه من الله تعالى، لكنه ربما خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر ولا يقدر على حمل أعباء الوحي فتزهق نفسه، ويكون هذا لأول ما رأى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت قبل لقاء الملك وتحققه رسالة ربه، فيكون خاف أن يكون من الشيطان الرجيم. فأما منذ جاءه الملك برسالة ربه سبحانه وتعالى فلا يجوز عليه الشك فيه، ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه، أو لا يخشى من تسلط الشيطان عليه. وعلى هذا الطريق يحمل جميع ما ورد من مثل هذا في حديث البعث. هذا كلام القاضي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. وذكر أيضا في كتابه الشفاء هذين الاحتمالين في كلام مبسوط، وهذا الاحتمال الثاني ضعيف لأنه خلاف تصريح الحديث اللي هو أن هذا كان قبل هذا لأول ما رأى التباشير قبل أن يأتيه الملك. يقول لأنه خلاف تصريح الحديث، لأن هذا كان بعد غط الملك وإتيانه بقرأ باسم ربك الذي خلق، فكيف يقال أن هذا كان قبل أن يأتيه الملك؟ الصحيح الأول. والذي دفع إلى هذا التأويل هو أنه خشي أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر، وليس أنه خشي على نفسه أن يكون قد أتاه شيء من تسلط الشيطان أو نحو ذلك. ما قرروه هم من أن التصديق لا يزيد ولا ينقص. الحديث ظاهر جدا في أن خديجة إنما تطمئنه ليس عليه مجرد أن هو نفسه سوف تزهق أم لا، وإنما على أن الله لا يخزيه، وقالت اسمع وذهبت به الأورقة لأجل هذا الغرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على نفسه، ولكن كما ذكرنا من قبل أن ليس كل ما يخطر في القلب يكون شكا، وليست الوسوسة بشك. ها؟ نعم. فقول إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى لم يكن شكا، ولكن كانت خواطر خطرت في قلبه لينتقل إلى عين اليقين. ها؟ لا، خواطر تقع في القلب، فهذه الخواطر وأشد منها ما أتى ما سيأتي في حديث جابر أنه كان صلى الله عليه وسلم هم بأن يتردى من جبل ليقتل نفسه صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا خواطر لما انقطع عنه الوحي. ومثل هذا كل هذه الخواطر التي لا مانع من أن يكون الشيطان يوسوس ويرده الله ويرده النبي صلى الله عليه وسلم. وانقطاع خواطر السوء ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة عن الأنبياء، وأن الشيطان يعني لا يوسوس للنبي هذا أيضا ليس عليه دليل. نعم لا يتسلط عليه الشيطان، ومسألة الخشية قد تقع مع أن الإنسان يكون مطمئنا إلى العاقبة، وكثيرا ما يكون الواثق من شيء معين عنده نوع من خشية أن لا يتم مع غلبة الظن أنه يتم، فضلا عن وجود اليقين بأنه يتم. ولكن يمكن أن يخطر بالبال خواطر حتى في أمر يقيني، كما ذكرت كلام المتكلمين في أن كل نقص في التصديق يكون شكا هو الذي أدى إلى هذا القول. أما إذا أثبتنا وجود اليقين الواجب مع وجود الخواطر هو الواقع من بني البشر، ويعني هذا أمر محسوس ومشاهد، فهذا أمر يجعلنا نمر الحديث على ظاهره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطر بباله أن يكون يعني أصابه سوء أو نحو ذلك ودفع ذلك عن نفسه، وما وجده في قلبه من تثبيت الله عز وجل له إياه على معنى النبوة والرسالة، وما وجد من تأييد خديجة وكلام ورقة، كل ذلك مما ثبته الله عز وجل به. قال تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فإذا كان هذا في معنى جزئي، مع أن هذا الركون إليهم هو من الكفر، لأن الله قال: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، فهذا دليل على أن هذا الأمر وإن خطر بالبال لكنه لا يكون شكا ولا تسلطا من الشيطان. دي فين دي بقى؟ ده نص رواية ولا شرح؟ محمد بن إسحاق روايته فيها الحديث ده كده؟ ده يؤكد هذا الأمر. صح كده، من ضمن الأدلة أن هم سيدنا يوسف كان خاطر خطر بباله، وده ظاهر القرآن أن الله صرف عنه السوء والفحشاء. لو فسروا بالضرب أنه هم بها ليضربها، طب وإيه الفحشاء في ضربها؟ واحد بيدفع نفسه امرأة فاجرة بيضربها، يبقى ده فحشاء، هيترتب عليه سوء أنه هو هيتأذى ويخش السجن وهو دخل السجن أصلا، فهذا لم يصرف عنه. ها؟ عصى إيه؟ ما هو فعلا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ما هو معصوم من الفحشاء قطعا، لا ده معصوم، لكن كيف تم ذلك؟ بأن صرف الله عنه إيه؟ بالبرهان هذا الهم، صرف الله عنه هذا الهم بما رأى من برهان ربه، فالوسيلة التي عصمه الله بها هو ده الكلام فيها. فمسألة وجود الخواطر ده غير ممتنع، وهم بشر في النهاية، وعوارض البشرية يعني لا ليسوا معصومين منها، ومن ضمنها ذلك. والعبرة ليست بمجرد الخواطر، العبرة بإيه؟ بما يستقر في القلب من اليقين والعلم. فهو ما ذكر أنه قال لا يجوز عليه الشك ولا يخشى من تسلط الشيطان عليه، هذا كلام صحيح، الخشية اللي هي بمعنى الاحتمال والتجويز، أما مجرد الخواطر فإيه؟ فليس بممتنع. قولها قالت له خديجة: كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا. قولها كلا فهي هنا كلمة نفي وإبعاد، وهذا أحد معانيها، وقد تأتي كلا بمعنى حق، بمعنى ألا التي للتنبيه يستفتح بها الكلام، وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام، قد جمع الإمام أبو بكر ابن الأنبري أقسامها ومواضعها في باب من كتابه الوقف والابتداء. وأما قوله لا يخزيك، رواية يونس وعقيل قال معمر لا يحزنك، في رواية لا يحزنك، قال أما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب، لأنك لا تصل الرحم، هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فترة تكون بالمال، وترة تكون بالخدمة، وترة بالزيارة والسلام وغير ذلك. كلام الحسن الجميل، يعني واصل الرحم ده ممكن يكون بإعطاء المال، واصل الرحم مش محتاجين هم فلوس بس، محتاجين ايه؟ سؤال، محتاجين خدمة، محتاجين زيارة. وأما الكل أصله الثقل، ومنه قوله تعالى: وهو كل على مولاه، ويدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف، أنك تحمل الكل، إما تحمل الثقل عن المثقل أو تحمل الثقيل الحمل، زي إيه؟ وهو كل على مولاه، هنا إيه؟ كل على مولاه وصف وليس مصدرا، مش كده؟ وهو كل، الشخص كل يعني إيه؟ ثقيل نفسه، فتحمل الكل يعني تحمل الثقيل, يعني مش بس تحمل الثقل عنه, بس دي يكون أبلغ إنك بتشيله هو نفسه, يعني تحمل الكل تحمل الثقيل يعني تحمل عنه الثقل. يقول يدخل في حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك, وهو من الكلال وهو الإعياء, من يعني أسباب الخير الذي يثاب به الإنسان إذا نواه لله عز وجل. يعني إنفاقه على عياله هذا من حمل الكل, إنفاقه على امرأته والضعفاء هذا من حمل الكل, بل من حمل الكل الإعانة على ذلك والأمر به. فمن أمر غيره بحمل بإنفاق على ضعيف وكليل ومتعب وأعان بذلك فهو من حمل الكل. وأما قوله تكسب المعدوم, في رواية تكسب, يقول هي الصحيح المشهور تكسب المعدوم. قال القاضي ورواه بعضهم تكسب المعدوم. قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطبي وجماعة من أهل اللغة يقال كسبت الرجل مالا وأكسبته مالا, لغة أفصحهما كسبته باتفاقهم, اتفاقين الأفصح يعني. يبقى تكسب المعدوم هي بمعنى تكسب على لغتنا أو المشهور عندنا الاثنين واحد. معنى تكسب المعدوم من رواه الضم تكسب أنه تكسب غيرك المال المعدوم, أي تعطيه إياه تبرعا, هو مفقود عنده فأنت تعطيه إياه. وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق. وأما رواية الفتح تكسب المعدوم فمعناها كمعنى الضم. وقيل معناها تكسب المال المعدوم وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله. وكانت العرب تتمادح بكسب المال المعدوم, يعني ده يجيب المكسب من ولا حاجة, يعني هو يكسب المال المعدوم يعني يجيبه لنفسه, مش ده السياق بلا شك. قلت كانت تتمادح بكسب المال المعدوم لا سيما قريش, وكان النبي صلى الله عليه وسلم محظوظا في تجارته. هذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل وهو ضعيف أو غلط. وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك ثم تجد به في وجوه الخير وأبواب المكارم. طبعا الأولان هو الصحيح. يقول كما ذكرت من حمل الكل وصلة الرحم ووقير الضيف والإعانة على نوائب الحق, فهذا هو الصواب في هذا الحرف, إنها تكسب وتكسب بمعنى واحد, وأنك تهب وتعطي المعدوم المال المعدوم بمعنى تعطيهم مجانا تتبرع به, أو بمعنى تعطي الناس ما لا يريدونه عند غيرك. لا يعني واحدة منهم المعدوم عند الشخص ممكن المعدوم عند الناس, يعني أي واحد اللي ما معهوش 10 جنيه ده مع العشر بالنسبة له إيه؟ مال معدوم. ولكن هي مش معدومة عند الناس كلها, لكن اللي يدي مثلا جواهر ثمينة فهذا معدوم إيه؟ على لكل الناس يعني. قال أما صاحب التحرير فجعل المعدومة عبارة عن الرجل المحتاج المعدم, يبقى المعدوم هو الرجل نفسه. تكسب المعدوم يبقى لابد أن تكون تكسب. يقول العجل سماه معدوما لأن لكونه كالمعدوم الميت حيث لم يتصرف في المعيشة كتصرف غيره. قال وذكر الخطبي أن صواب تكسب المعدم وليس كما قال الخطبي, بل رواه الرواة ما رواه الرواة صواب وتصحح عن المسألة, أن ما فيش حد رواه كذلك وبعدين يقول الصواب هو كذلك, هذا أمر خطأ بين يعني. وقيل معنى تكسب المعدوم أي تسعى في طلب عاجز تنعشه, أنت تكسبه يعني أنت تكسب إيه نصرته, تكسب عطاءه يعني. الكسب هو الاستفادة, هذا الذي قاله صاحب التحرير وإن كان له بعض الاتجاه فالصحيح المختار ما قدمته. تقري الضيف, قال أهل اللغة قريت الضيف أقريه قرا وقراء, يقال للطعام الذي يضيفه به قرا, ويقال لفاعله قار مثل قاض. قولها تعين على نوائب الحق, فالنوائب جمع نائبة وهي الحادثة. وإنما قالت نوائب الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. قال اللبيد نوائب من خير وشر كلاهما، فلا الخير ممدود ولا الشر لازم، يعني لا الخير هيستنى على طول ولا الشر يفضل لازق في الإنسان ملازم له، كله هيروح. نعم تنعش يعني تحييه تقيمه، نعش نوعش يعني قام، فهو معدوم فأنعشه أقامه. قال العلماء رضي الله عنهم معنى كلام خديجة رضي الله عنها أنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، ذكرت ضروبا من ذلك، وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء، وفي مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة نظرا لمصلحته، وفيه تأنيس من حصلت له مخافة من أمر، وتبشيره فيه تأنيس وتبشير، وذكر أسباب السلامة له وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رأيها وقوة نفسها وثبات قلبها وعظم فقهها، والله أعلم. قولها عن ورقة وكان امرأ تنصر في الجاهلية معناه صار نصرانيا، والجاهلية ما قبل رسالته صلى الله عليه وسلم سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة، والله أعلم. قولوها كان يكتب الكتاب العربي، هكذا هو في مسلم الكتاب العربي ويكتب العربي، وقع في أوسع البخاري يكتب الكتاب العبراني فيكتب الإنجيل بالعبرانية، وكلاهما صحيح، وحاصلهما أنه تمكن معرفة دين النصارى بحيث أنه صار يتصرف في الإنجيل فيكتب أي موضع إن شاء منه بالعبرانية إن شاء وبالعربية إن شاء، هو الاثنين معناه صحيح، والأظهر الله أعلم رواية البخاري كان يكتب الكتاب العبراني. ايه نعم هو بيترجم، نعم، لانه يكتب من الانجيل بالعربية ما شاء الله ان يكتب، هي دي معنى الجملة اللي هو المقصودة هو الترجمة، اما ما هو الكتاب، الكتاب معنى الكتابة، الكتاب بمعنى الكتابة زي اللسان بمعنى اللغة يعني، فالكتاب العربي يعني اللغة، فمسألة كان يكتب الكتاب العربي الظهر صفة نادرة وليست صفة ايه عامة، فوجود من العرب من يكتب اللغة العربية هذا أمر ايه نعم، رغم انه كان قليل فيهم لكنه منتشر، لكن وجود من يكتب بالعبرانية من يعرف العبرانية وينقلها للعربية هو الذي يلجأ إليه في مثل هذا الموطن لعلمه بأحوال من سبق من الأنبياء، الله أعلم. قالت خديجة رضي الله عنها أي عمي اسمع من ابن أخيك، وفي رواية قالت أي ابن عم، أما الثاني فلأنه ابن عمها حقيقة كما ذكر أولا في الحديث، فإنه ورقة ابن نوفل ابن أسد وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد، وأما الأول فسمته مجازا للاحترام، وهذه عادة العرب في آداب خطابهم يخاطب الصغير الكبير بيا عمي احتراما له ورفعا لمرتبته، ولا يحصل هذا الغرض بقولها يا ابن عم، والله أعلم. وذا دليل على جواز استعمال مثل هذا، ولا يقصد به التبني ولا يعني إثبات النسب به، زي ما يقول يا أبتي أبويا فلان أبي فلان وهو ليس بأبي، وكذا يقول يا ابني يا بني وهو ليس ابنا له، فهذا ليس بمذموم ولا بمنهي عنه. ها؟ واستمر في الإسلام الكلام ده خلاص ما راحت له، كان خلاص الإسلام إيه بدأ، والوحي قد بدأ والعصمة قد بدأت، فلا يقر على بطل وثابت أصلا. قال أنس يا قال لنا بسم يا بني صح نعم لا لأنه مش أخوة أبوه، الأخوة دي أخوة إيمانية. قوله هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، الناموس وجبريل عليه السلام. قال أهل اللغة الناموس في اللغة صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، يقال نمست السر أنمسه نمسا أي كتمته، لمست رجل ونامسته سررته. اتفقوا على أن جبريل عليه السلام يسمى الناموس. اتفقوا على أنه مراد هنا. قال الهروي سمي بذلك لأن الله تعالى خصه بالغيب والوحي. خصه دي فيها نظر، فإن ميكائيل قد ينزل بالوحي، لكنه خص بأنه غالبا ما يرسل، يبقى الأكثر إرسال. والغيب أي الغيب اللي يعني من وحيه عز وجل، وليس كل الغيب، ليس مفاتيح الغيب، لأن مفاتيح الغيب لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قوله رضي الله عنه يا ليتني فيها جذعا، الضمير فيها يعود إلى أيام النبوة ومدتها، وجذعا يعني شابا قويا، حتى أبالغ في نصرتك. والأصل في الجذع للدواب وهو هنا استعارة. يقول أما قوله الذي أنزل على موسى فهكذا هو في الصحيحين والمشهور، ورويناه في غير الصحيح نزل على عيسى، وكلاهما صحيح، لكن الصحيح الصحيح الثابت أنه نزل عليه على موسى، لأن هو فهم من مقدمات من هذه الآيات التي مقدمة القرآن وجود تعليم ثابت ومستمر، وفهم منه وجود تشريع، وصفة الملك الذي غطاه بقوة دليل على يعني إشارة إلى قوة جبريل عليه السلام، وهو دليل على كمال هذه الشريعة، أشبه شريعة بشريعة القرآن رغم نقصها عنها ما أنزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم. ففاهم هو من الشدة ومن الغط بشدة، ومن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وإن في يكون في تعليم مستمر بالقلم. الإنجيل لم يكتب في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، التوراة كتبت في زمن المسيح لحاجة الناس إلى الحفظ التام لها. التوراة ربنا عز وجل كتبها بيده، والألواح أعطاها الله عز وجل لموسى، والقرآن كتب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لحاجة إلى هذه التشريعات. ففهم منه أنه سوف يكون تكون هذه الشريعة أشبه شيء بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم. هو من المثلثين؟ لا قطعا لا. ده هو موحد بلا شك، النبي صلى الله عليه وسلم رأاه في هيئة حسنة، فهو لم يكن يقول بالتثليث، بل كان من موحد النصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الشيخ في هيئة حسنة في الجنة. ده مات على طول، ملحقش. ملحقش، ده مات قبل. هو عازم على ذلك، وإذا هو آمن من ساعتها، وآمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاءه الوحي وهذه النبوة، وموحد أصلا. ف كان لسه لم يرسل صلى الله عليه وسلم، بس آمن بالنبوة. هو لم ينشب ورقة أن مات، هو مات على طول. قوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، مثل مصرخي مخرجية. قال ويدركني يومك، أي وقت خروجك، أي وقت خروج، يعني مش لازم يوم واحد، يعني يومك يعني زمن. أنصرك نصرا مؤزرا، أي قويا بالغا. قولها فوالله لا يحزنك الله أبدا، قد قدمنا بيانه. وقوله يرجف فؤاده، أي قلبه. قال أما علم خديجة رضي الله عنها برجفان فؤاده صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنها رأته حقيقة، ويجوز أنها لم تره وعلمته بقراء وصورة الحال. قل قول هذا وأستغفر الله. إن شاء الله نستنى في درس بعد رمضان إن شاء الله إذا أحيانا الله. لا مفيش دليل. ماشي، يعتبر آمن به نبيا، ورقة أول من آمن به نبيا صلى الله عليه وسلم. ماله بقى؟ عشان ايه بقى؟ راكب البدنة. قوله في الحديث إن أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق الرجل أمتى ثم انزرف فوق الراكب بدنته، البدنة يعني كانوا يرون أنه لا ينبغي له أن يركبها التي أهداها للبيت يعني، والصحيح أنه يجوز أن يركبها للحاجة. فكأنه لما أعتق أمته لله ثم عاد فتزوجها كأنه عاد في شيء مما وهبه لله، والصحيح أنه لم يعد. والله أعلم. قال
الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الصابر قال أخبرني الله قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري
وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت منه فرقا. وفي الضبط الآخر فجئت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنذر الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وهي الأوثان. قال ثم تتابع الوحي. قال النبي رحمه الله قوله يحدث عن فترة الوحي يعني احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول.
قال الخضر أكثر رواية الكتاب على أنه بالهمد في الموضعين الأولين وهما رواية يونس وعقيل، ويستأثر الموضع الثالث رواية معمر. وهذه الأقوال لكن قال القاضي كلها خطأ ظاهر، فإن مسلما رحمه الله قال في رواية عقيل ثم ذكر بمثل حديث يونس وهو أنه قال فبوسيست منه فرقة إلى عقيل وروها بوسيست زي معمر. لا بروايه يونس فبوئستو، فروايه عقيل زي روايه يونس الا فبوئستو فروايه فبوئستو. ثم قال مثل في روايه معمر انها نحو حديث يونس الا انه قال فبوئستو منه كما قال عقيل، فهو تصريح من مسلم ان روايه معمر وعقيل متفقتان في هذه اللفظه وأنهما مخالفتان لرواية يونس، يبقى هو حصل يعني خلل في النقل يعني مش الكلام القاضي واد وقطع فيه، انه قال بيقول كلام القاضي واد بيقول رواية يونس كلام القاضي واد بيقول ان وكلام القاضي واد بيقول ان اكثر رواة على ان يونس وعقيل بوسيستو على جثته وان جثته هو معمر. والكلام ما يحتاجش نقول مثلا دي نسخ المغاربة مثلا مختلفة، لان هو ده كلام المسلم صريح يقول هذا تصريح من المسلم بان رواية معمر وعقيل متفقتان في هذه اللفظة وانهما مخالفتان لرواية يونس فيها، تبادر بذلك قول من قال الثلاثة بالتاء او بالهمزة، وبطل أول قول من قال إن رواية يونس وعقيل متفقة ورواية معمر مخالفة. رواية عقيل وهذا ظاهر لا خطاء به ولا شك فيه والله أعلم. أما معنى هذه اللفظة فالروايتان بمعنى واحد يعني رواية الهمز والثاء، بؤست وبثست معناها فجئت ورعبت، فقد جاء في رواية البخاري فرعبت بالمعنى أوضح. قال أهل اللغة بؤس الرجل إذا فجع فر مجؤوس. قال الخليل والكسائي بؤست بؤس وبث فهو مجؤوس ومجسوس أي مذعور. كل هذا من يبين مدى دقة الإمام مسلم رحمه الله أنه كل واحد قال باللفظ مع أن المعنى واحد ومتفق يعني، لكنه نقل كل ما يعني عن كل راوي لفظه الذي أتى به. قوله صلى الله عليه وسلم حتى هويت الى الارض يقال هوى الى الارض واهوى اليها لغتان اي سقط، وقد غلط وجهل من انكر هوى وزعم انه لو قالوا الا اهوى الى الارض. هوى واهوى بمعنى حلو الوحي وتطابع هما بمعنى معنى واحد يعني، فاكد احدهما بالاخر ومعنى حمي كثر نزوله وزاد، يقول حميت النار والشمس اي قوت حرارتها. قوله ان اول ما انزل قوله تعالى واو مدثر ضعيف بل باطل، قلنا قبل كده ان الامام النووي رحمه الله يعني يسير على الاصطلاح في ذلك، وهو ان الباطل هو ما يخالف النص او يعني الخلاف به ضعيف جدا، فيقول هذا القول باطل، ولكن يستعمل لفظ الاضراب بعد ضعيف يقول ضعيف بل باطل، ان الضعيف هو الخلاف السائد المحتمل مع ترجيح خلافه، لذلك يقول مثلا احيانا الصحيح بل الصواب، فالصحيح عنده هو ايه مقابل الضعيف والصواب مقابل الباطل، فالصحيح مسألة خلافية خلاف سائل والأدلة فيها يعني تقوي جانب الصحيح، والقول الآخر ضعيف، وأما الصواب الذي يعني يقول طبعا مسألة خلافية الخلاف فيها ضعيف جدا والأدلة تكاد تكون نصا أو هي نص أو هناك نص على هذا الصواب ومقابله الباطل، الخلاف فيها غير سائل عندها. قال قوله أن أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المدثر ضعيف بل باطل، والصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك كما صرح به في حديث عائشة رضي الله عنه ده الذي مضى، وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم فإذا الملك الذي جاءني بحراء، هذا صريح أنه كان قد إيه قد أتاه قبل ذلك، ثم قال فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر، ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته، فالصواب أن أول ما نزل اقرأ وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها المدثر، لأنه ناوي له يعني حق في مسألة قوله أن هذا ضعيف بالباطل، لأن قول من قال أن أول ما أنزل قوله يا أيها المدثر يعني به أن أول ما أنزل مطلقا، حيث أنه قيل له أو اقرأ يعني أول ما أنزل أي القرآن أنزل قبل، قال يا أيها المدثر، ده كلام أبو سلمة بن عبد الرحمن وهو أحد القراء المشهورين المأخوذ عنهم القراءات مختلفة، فهو يصرح بأن يا أيها المدثر فقيله أو يقرأ، علشان بعض العلماء يقول تحمل على أولية نسبية، الأولية بعد إيه؟ الفترة، بس هنا قيل له أو يقرأ فقال رد فرد هذا القول، فده ما يصلحش ذلك هذا القول قول كما ذكر مكة. واما قول من قال ان المفسرين اول ما نزل الفاتحة فبطلانه اظهر من ان يذكر، لماذا؟ لان مفيش دليل الاحاديث صريحة في مخالفته، لكن لذلك تجد ان هو في ان كثيرا من يكتبون في المصاحف ترتيب نزول السور يكتبون الفاتحة بعد ايه؟ بعد المزمل، يا ايها المزمل بعد يا ايها المدثر ثم بعد ذلك الفاتحة، لانها قيل من اول ما ايه ما نزل. قوله صلى الله عليه وسلم فاستبطنت الوادي اي صرت في باطنه، في بطن الوادي يعني في اسفل جزء منه. وقوله صلى الله عليه وسلم في جبريل عليه السلام عليه الصلاة والسلام فاذا هو على العرش في الهواء، المراد العرش الكرسي كما تقدم في الرواية الاخرى على كرسي بين السماء والارض، قال اهل اللغة العرش والسرير وقيل سرير الملك، قال الله تعالى ولها عرش عظيم. العرش مش هو عرش الرحمن سبحانه وتعالى، الالف واللام هنا على العرش الذي ذكره قبل ذلك على كرسيه يعني. ليس المراد به عهد العرش الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى، انما هو على عرش على كرسي بين السماء. والهواء هنا هو الجو بين السماء والارض. والهواء الخالي، تفسير ثاني بمعنى كلمة الهواء الخالي. قال الله تعالى وأفئدتهم هواء يعني خالية، إن معنى قلوبهم فارغة من شدة الهم أو أن أماكنها فارغة لأنها خرجت إلى الحناجر. إذ القلوب لدى الحناجر يعني خرجت من أماكنها من شدة الاضطراب. نسأل الله العافية. قلوبهم أخذتني راجفة شديدة، وفي بعض الروايات وجفة، هما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب. قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة، وقالت يوم ترجف الراجفة تضطرب، ويوم ترجف الأرض والجبال تضطرب. راجفة لأنها تجعل الناس تجعل الأرض تضطرب. فصبوا علي ماء، قوله صلى الله عليه وسلم فصبوا علي ماء، فيه أنه ينبغي أن يصب على الفزع الماء ليسكن فزعه، والله أعلم. أما تفسير قوله تعالى يا أيها المدثر، فقال العلماء المدثر والمزمل والمتلفكف والمستمل بمعنى واحد. فلذلك قال قلت زملوني فدثروني، يعني ايه؟ فزملوني يعني غطوني. ثم الجمهور على أن معناه المدثر بثيابه، حكى الموردي قولا على كلمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائها. الأول هو الصحيح، أنه واضح جدا أن السياق قال فدثروني فنزلت يا أيها المدثر. وقول قم فأنذر معناه حذر العذاب من لم يؤمن، وربك فكبر أي عظمه ونزهه عما لا يليق به، وثيابك فطهر قيل معناه طهرها من النجاسة، وقيل قصرها اللي كانت قصيرة لم تعلق بها النجاسة، وقيل المراد بالثياب النفس أي طهرها من الذنب وسائر النقائص. هذا ذكره كثير على الأكثر، لو أن مقصود بتطهير الثياب مع أنه هو قد يبدو أنه خلاف الظاهر، لكن يقول أن عارف تستعمل هذا أكثر، طهر الثوب بمعنى طهر النفس. ورجح هو العموم لأنه يصح استعمال المشترك فيه معنى ايه.
والأظهر والله أعلى وأعلم أنه بمعنى تطهير السريرة، أن لا يلبس ملابسه على ضغينة وحقد وخبث في النفس، والله أعلم.
والرجز في قراءة الأكثرين، وقرأ حافظ حص والرجز، يعني حفص هو اللي بيقراها بالضم خلاف الاكثر اللي هو الرجز. فسره في الكتاب الاوثان وكذا قال جماعات من المفسرين. والرجز في اللغه العذاب، وسمي الشرك وعباده الاوثان رجزا لانه سبب العذاب. وقيل المراد بالرجز في الايه الشرك، وقيل الذنب، وقيل الظلم، والله اعلم. هو كلها متلازمة، تفسير باللازم، الشرك ظلم عظيم وعبادة الأوثان هي شرك.
والظاهر أنه كل أسباب العذاب وأعظمها عبادة الأوثان.
في قول النبي صلى الله عليه وسلم جورت بحراء شهرا، دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في فترة ما قبل الوحي في الغار، في غار حراء. فلما نزل عليه الوحي ترك صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في الغيران، وصار بعد ذلك صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، واعتكف في رمضان في السنين التي كان يصوم فيها صلى الله عليه وسلم. ولم يعد هذا مشروعا الآن. ترك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الله عز وجل قال ولا توسلون وأنتم عاكفون في المساجد، فجعل الاعتكاف من ذلك. قالت عائشة أنه لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، فلا اعتكاف إلا في مسجد، فلا يشرع اعتكاف في غير المسجد. ذلك يعني ما يفعله بعض المتصوفة من الذهاب إلى الكهوف والغيران تعبدا، فذلك معدوم في البدعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حراء معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وصالح وطلحة وزهير وسعد بن أبي وقاص، ورد فريد فقال اسكت حراء فإنما عليك نبينا وصديق وشهيد، لأنه ذهب ينظر إلى هذا المكان الذي نزل عليه الوحي فيه أو لحاجة أخرى الله أعلم. لو كان يعني من باب النظر يعني ليس من باب التعبد فالأمر واسع، يعني لكن أن يتعبد بالذهاب إلى هناك ويعتبر أمر يثاب عليه كعبادة كالذهاب إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أو مثلا الذهاب إلى مسجد قباء حتى، فذلك غير مشروع. المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذه السورة يا أيها المدثر، قالوا نبي أبي يقرأ وأرسل بالمدثر. وذكر ابن حجر أن في فترة الوحي كم كانت، فذكر أنها نحو 3 سنين، والله أعلم ربما كانت أقل من ذلك. ليس هناك دليل صحيح يثبت انها 3 سنين. هذا حديث ثبت خم بذلك. يعني الأدلة ليست صريحة في تحديد هذه المدة، الصحيحة ليست صريحة. لأنه قال فيها قم فأنذر، فأما في سورة اقرأ فلم يكلف بإبلاغ الرسالة إلى غيره ولا بإخبارهم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قل قولي هذا واستغفر الله.